هذه الصلوات صلوات الله. وأما الرحمة فأمر آخر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثم أولئك هم المهتدون. هذا الذي ينبغي أن يكون للعبد أنه إذا أصيب بشيء أن يقول هذا، حتى لعله يتحصل على هذا الفضل العظيم، صلاة الله ورحمته جل وعلا. ولو لم يكن في المصيبة إلا هذا لكفى، كفى به ارتباط بها، ارتبط الإنسان بها. لهذا ما يفرح بكون الإنسان يكون معافا دائما، أيفرح؟ ما ينبغي أنه يفرح، لأنه هذا ربما يكون دليل على أن الله لا ينظر إليه وأنه معرض عنه، صلى الله عليه وسلم.
قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي يقر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إلى آخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
هذا الحديث ظاهره عكس المسألة التي قلنا أن البلاء والمصائب عليها جزاء، أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني إذا كان الإنسان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم وأكبر، ليدل على أن المصيبة يجزى بها الإنسان. وقد جاء صريحا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث ابن مسعود لما دخل عليه وهو مريض صلوات الله وسلامه عليه، قال له: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم. أو قال: أجل. وقال: كما يوعك اثنين منكم. فقال: أألي أن لك أجرين؟ قال: نعم. يعني إذا كان مرضه أشد يكون أجره أكثر. هذا الحديث صريح في ذلك. فهذا هو الصواب، أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن كان له ذنوب كفرت بها، يعني مقابل ذلك، وإن كان ولا يخلو أحد من بلا ذنوب أبدا، ما في من بني آدم أحد يخلو بلا ذنوب، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، لأن الله جل وعلا من أسمائه الغفار، من أسمائه العفو، ومن أسمائه الرحيم، ومن أسمائه التواب. فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا على خلقه، لا بد. فهذا مكتب خلقه ومكتب أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. فكل بني آدم وكذلك الجن وهم المكلفون يقعون في الأخطاء كثيرا، وخيرهم الذي إذا أخطأ تاب. أما الملائكة فالملائكة خلقوا للعبادة، خلقوا ليعبدوا الله، يعني خلص خلقهم للعبادة كله بذلك. ولهذا ما عندهم ما عند بني آدم، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دائما وأبدا، فهم جنس آخر يعني من غير جنس بني آدم. فإذا كان الإنسان خطأه عظيم وتكون المصيبة مقابل للخطأ، إن كانت أكبر وأشد من خطأ صار منها ما هو مكفر ومنها ما هو في رفعة درجاته عند الله. وفي الأثر إن الإنسان يكون له درجة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ تلك الدرجة. هذا القول هو الصواب من أقوال العلماء، أنه يعني يختلف الناس فيها، أن إذا اشتد البلاء والإنسان ليس له من الذنوب ما يقابل ذلك، أن هذا رفع لدرجاته وزيادة في حسناته. ولهذا الأنبياء صلى الله عليه وسلم يبتلون بتكذيب قومهم وبأذيتهم وربما بقتلهم، يقتلون. معلوم أنه خير الخلق، خير بني آدم أنبياء رسل، فأشد الناس بلوى الرسل ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الإنسان على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة يعني صارت بلواه على حسب ما عنده من الدين. وهذا من رحمة الله جل وعلا، رحمة الله في عباده، لأنه لو زيد في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف قدم دينه دون هرغي، أصبح يقدم الدين دون الهرغ ويبذل دينه حتى يسلم، وهذا العافية أسلم له. الله جل وعلا لطيف بعباده، يوعى الشيء حسب مصالحهم، فإنه إذا أراد الخير بعبده هيأ له أسباب ذلك بفعله هو، وإن لم يكن من فعله ما يصل به إلى الدرجة العالية والله أراد له تلك الدرجة، ابتلاه بالمصائب، سواء مصائب قدرية أو مصائب بسبب الناس، وإن كانت كلها بالقدر، ما يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلا، ولكن الأسباب قد يكون تكون من آثار الناس الذين يفعلون ذلك وهم مسؤولون عن فعله، وإن كان أمرهم مقدر، لأن العاقل المكلف لا بد أن يطالب بعمله بأعماله، وليس لأحد حجة بالقدر، لأنه يقول هذا مقدر علي وأنا فعلت الشيء المقدر علي، لأن الإنسان مكلف بأعمال محددة من الطاعات ومنهي عن أعمال محددة من المعاصي، يستطيع أن يتركها، والطاعات يستطيع أن يفعلها، وقد عرف بذلك وقيل له هذا طريق الخير فاسلكه وهذا طريق الشر فاجتنبه. فإذا ارتكب شيئا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه، وليس له أن يقول إن الله قدر علي ذلك، قدر علي ذلك ولكن أنت فعلته، وما يدريك أنه قدر عليك قبل أن تفعل، نفس عليك أن تجتهد، فإذا وقعت في ذنب ما تقول هذا مقدر، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، استغفر
ترجع تعود على نفسك باللوم. أما إذا قال الإنسان هذا قدر، أنا وقعت في القدر، فمعنى ذلك أن يجعل اللوم على القدر مو على نفسه، يبرئ نفسه من ذلك ويجعل اللوم على ربه، فهذا يكون مقتديا بإبليس حينما قال لربه فبما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينه أجمعين. الله أغواه ولا هو أغوى نفسه؟ هو الذي اختار الرواية، هو نفسه اختار أن يكون، لما قيل له اسجد أبى، قال لا أنا خير منه، استطيع السجود كما سجد في الملائكة، ولكنه أبى هو اختياري، فهو الذي غوى بفعله. ولا يحتج بأنه الله قدر ذلك، الله جل وعلا قدر كل شيء لأنه هو المالك لكل شيء، ولكن أعطاك المقدرة على الفعل الذي كلفك به، وأعطاك المقدرة على الانكفاف عن الأفعال التي حرمها عليك. فإذا كفلت الأمر كنت موافقا للقدر وموافقا للشرع، وإذا لم تنفذ الأمر كنت عاصيا، وإن كنت ما تخرج عن مقدور الله جل وعلا، أحد يخرج عن مقدور الله، ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العقل بالشيء الذي يستطيعونه. نعم.
قال الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. قال المنذري فمن جزع فله الجزع الجزع. قال المنذري رواته ثقات. قوله إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا، ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب.
لكن الحديث ما فيه إذا صبر واحتسب، حديث مطلق، وكذلك الحديث التي ذكرنا مطلقة، فكنا نقيد الحديث بشيء لم يقيدها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واردا، والمفهوم شيء والمنطوق شيء آخر. معلوم أن النصوص يجب أن يؤخذ بظاهرها، ولك أول إلا إذا جاءت نصوص أخرى تخالفها، لأن النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، بل يصدق بعضها بعضا.
قوله وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجة والترمذي وصححه. قال وهذا الحديث ونحوه من أجلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو بالحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوه لغيرهم
فلئن لم
يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. فلئن لم يملكوه فلئن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى.
الأمر واضح وجلي، ولكن يكون بعض الناس ابتلي نسأل الله العافية بالتعلق بالبعال المخلوق والشرك به أن يقول هذا الكلام. كثير من الناس يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الأولياء ويتلمس لذلك الأدلة، مع أن كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسل كلها خلاف ذلك، جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الإلهية له وحده لا يكون. ولكن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يحرك الأمور الواضحة الجلية، فيجعل العبادة غير عبادة، ويجعل التألق غير تألق، ويجعله في قلب آخر، وإذا جاء شيء سريع صار يعوله. ومعروف أن كثيرا من الناس يتعلق بمن يسميهم أولياء، مع أن الولاية أمرها خفي، قد يظهر من الإنسان أنه صالح أمام الناس وهو في نفسه فاسد، كيف صالحا؟ إن المسألة ما هي مسألة الظهور، مسألة ما يظهر للناس، مسألة في الشيء الذي يكون عند الله للإنسان. قد يكون مثلا يري للناس أنه مطيع وأنه من الفضلاء، وإذا غاب عن الناس تجرع على الله جل وعلا في المعاصي. هذا يوجد بكثرة، وقد يكون الأمر واضح يعني حتى يظهر لكثير من الناس. فالولاية كون هذا ولي أمر لا يعلمه إلا الله، إلا أن يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن إنسان بعينه. كونهم مثلا يتعلقون بهم هذا الشيء. الشيء الثاني أن الدين الإسلامي جاء بوجوب الإخلاص لله وحده، وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالدين مبني على هذين الأمرين، على كون العبادة كلها لله خالصة ليس فيها شيء لغيره، وكون العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكون بالاختيار أو بالنظر أو بالاستحسان أو بما تواضع عليه الناس واصطلحوا عليه الموالد وما أشبه ذلك، الذين يفعلونها ثم يبحثون عن الأدلة من بعيد، ومن يتعلقون بأشياء عجيبة فيقولون أنها مشروعة. كيف كانت مشروعة وهي أول من أحدثها في القرن السادس؟ أول ما أحدثت كيف تكون مشروعة؟ هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ أحد يستطيع أن يثبت هذا؟ وهل احتفل به صحابته أحد منهم؟ أبدا، ما يعني يثبته إلا كذاب مكابر. كيف يكون بعد ذلك تكون عبادة يكون فيها لولا هوى النفوس واستيلاء الجهل عليها وأشياء كثيرة من هذا القبيل؟ لكن هذا مثال فقط. ثم كون العمل مقصود به وجه الله وحده فقط، أما إذا دخله شيء من الإرادات ومن المقاصد فإنه إما أن يفسد ويصبح حادقا، وإما أن يكون ناقصا على الأقل كما سيأتي. يعني ذهب بعضه وبقي بعض إذا كان يتباعد، إذا كان شيء واحد الله لا يقبل إلا ما كان خالصا له. بعد هذا كيف يكون مخلوق مكلف خلقه الله وتعبده يكون شريكا لله في الإلهية، يكون له شركة في العبادة، يكون يعبد مع الله؟ لأن الأمور في هذا واضحة، ولكن الذين يحبون الشرك ويدعون إليه يغالطون. الله جل وعلا لما أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم، قال ومن يقل منهم إني إله من دونه، ماذا يقول؟ يجزيه جهنم، يجزى جهنم. القرآن كله ودعوات الرسل كلها في هذا الأصل، الأصل العظيم الذي كثير من الناس ضل عنه وصار يغالب ويعتمد إما على مرائي يقول رأيت كذا وفلان رأى كذا، أو على حكايات مكذوبة إنه حكي تجارب فلان دعا الولي الفلاني أو تعلق به فحصل له كذا وحصل له كذا، أو أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحريفات كتحريفات اليهود، يعني حرفوا النصوص تحريفات واضحة حتى تكون أدلة عليهم، أنها أدلة لهم، أنها أدلة عليهم، فأمرهم ما يخلو عن هذا أبدا على هذا الطريق. ثم يحتاج بعد ذلك أن يقال إن بلوى الرسل وما يصاب بهم دليل على أنهم عباد وأنهم ليس لهم من الربوبية مع الله شيء وليس لهم من الإلهية مع الله شيء. احتج لهذا القول لشدة الجهل وشدة العناد وشدة ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الناس. معلوم وقع فيه سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، أخرج من مكة ثم لم يستطع دخولها إلا بجوار رجل مشرك، رجل مشرك من المشركين، وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وردوا عليه ردا من أسوأ ما يكون، أسوأ ما يكون، لو قوبل به أحد الناس ما تحمله. ما قال جاء إلى ثلاثة منهم من كبارهم من ساداتهم مجتمعين، عرض عليهم أمر الله ودعاهم، قال أحدهم ما وجد الله أحدا غيرك يرسله، هذا الاستهزاء وهذا التهكم. والآخر قال إنه يسرق كسوة الكعبة إن كنت رسول، يعني تكذيب صريح. والآخر قال لا أكلمك كلمة، لئن كنت صادقا فلا أنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كاذبا فلا أنت أحقر من أن أكلمك. هذا جواب، هذا الكلام الذي جاء بالبينات والهدى الواضحات، ثم بعد ذلك يغرى به السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة فيضربون عقبيه حتى يخرج الدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج ما يدري إلى أين يتجه صلوات الله وسلامه عليه. ذهب فكره
فلم يفق إلا وهو في قرن الثعالب الذي يسمى السيل الآن من الطائف. هناك رجع إليه فكره ونظره، فدعا بالدعوة المعروفة المشهورة، وقال فيها: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. فيقول: أي مصيبة تصيبني بها لا أبالي، ما دام أنه بأمرك وعن طاعتك، فيحمد الله على ذلك. ثم كذلك يوم أحد قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد مر بي ما سأل قومك، وذكر يوم الطائف هذا الشيء. وهناك أمور أخرى، هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يوم أحد شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وصار الدم يسيل على وجهه ويسلته، ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ ثم بعد ذلك ماذا كان؟ أنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر كله لله، يعني أنك عبد تمتثل أمر سيدك وتمضي حيث أمرت وكلفت. ثم بعد هذا يأتي القائل ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. يعني يقول: إذا غضب الله يوم القيامة فأنا أستجير بك من الله، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جملة جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي كتب كل شيء، فماذا بقي لله؟ ما أبقى لله شيء، نسأل الله العافية. وأشياء من هذا القبيل. ثم يصبح هذا الكلام يعظم، ويصبح يحفظ كما تحفظ الفاتحة، بل بعض الناس يقرأه مساء وصباح، يجعله ورد، يجعل هذه القصيدة وردا يورد بها، مثل ما يورد بآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك. ليس هذا إلا انحراف واضح وتعلق على المخلوق، ترك الخالق جل وعلا الذي بيده كل شيء، أزمة الأمور كل شيء. ما الذي يزين هذه الأمور؟ يزينها شياطين الجن والإنس، يزينون هذه ويحسنونها ويجعلونها بقالب التعظيم، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه، يؤخذ خالق حق الله جل وعلا ويوضع للمخلوق ويقال كذا، مع أنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجها لهم لقاتلهم أشد من قتاله لكفار قريش، لأنهم خالفوا صراحة وجاءوا بما لم يأتي به مشرك من المشركين، نسأل الله العافية.
قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقول الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله تعالى.
يعني رضا العبد، يعني إنه لا يجوز أن يفسر صفة الله جل وعلا بلازمها ولا بأثرها، بأثر الصفة ولا بلازم الصفة. يجب أن يوصف الله جل وعلا بها. إذا أخبر أنه يسخط يثبت هذا له، يسخط على من يشاء، على أهل المعاصي والكفر يسخط عليه، وليس سخطه عذابه، وليس كذلك سخطه المصائب التي يصاب بها الإنسان، لا المصيبة ولا العذاب. كذلك الرضا، إذا رضي جل وعلا يرضى عن من يشاء من عباده، ورضاه صفة له، ولا يجوز أن يفسر الرضا بأثره أو بلازمه من الطاعة أو محبة الطاعة أو الإثابة، كونه يثيب فإن هذا من لازم ذلك، من لازمه، وليس هو الرضا. وكذلك الطاعة سبب من الأسباب، أسباب رضا الله جل وعلا فعل الطاعة. فيجب أن تثبت الصفات لله جل وعلا كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف يقصد به التأويل الباطل الذي يفعله أهل الكلام كالأشاعرة ونحوهم، إنهم يحرفون تحريفا يذهب بالمراد نهائيا. الله جل وعلا أخبره أنه ليس كمثله شيء. لا يجوز الإنسان أنه إذا يعني قيل له أن الله يسخط وأن الله يرضى وأنه يغضب وأنه يضحك وأنه يفرح وأنه يعجب، أن يجعل هذا من جنس الشيء الذي يعرفه من نفسه، لا يجوز. إن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في نفسه تعالى، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في حقوقه. الحق الذي له لا يجوز أن يكون مثله للمخلوق، وقوله وفعله لا يجوز أن يكون مثل قول المخلوق وفعل المخلوق، ووصفه كذلك، كما أن نفسه تعالى وتقدس ليست كالمخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يجب أن يؤخذ هذا قاعدة سير عليه، وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عليه أتباعهم إلى اليوم على هذا الشيء. ومن خالف هذا فهو ضال، قد ضل في دينه.
قال والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله،
يعني رضا المخلوق كونه يرضى بالقضاء بالقدر، يسلم أمره لله ولا يعترض ولا يتضجر، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصابنا شيء إلا بإذن ربنا وله الحمد على ذلك. فيكون عبدا صحيح، فيسلم وينقاد، لا يعترض ولا يتضجر ولا يتوجع، ولا ينافي هذا كونه مثلا يعالج إذا كان مريض، أو كونه يصف المرض يقول أنا بي كذا وكذا وأجد كذا وكذا، لمن مثلا يكون عنده شيء من العلاج، ما ينافي كونه مسلم ومنقاد وعدم اعتراض، كما أنه لا ينافي تسليم كونه يئن في مرضه. أن بعض العلماء يقول الأنين شكاية، كما وروي عن طاووس رحمه الله. ولهذا لما بلغ ذلك الإمام أحمد وهو في مرضه صار لا يئن حتى مات رحمه الله. ولكن يكون المريض يجد يعني في أنينه شيئا من الراحة قليل، ما هو معناه أنه يشتكي، ما هو معناه أنه يتوجع، لا، هذا أمور يعني طبع عليها الإنسان وقد لا يستطيع. المقصود التسليم، الرضا، القضاء أن يسلم وينقاد ولا يكون قلبه متسخطا أو متوجعا من ربه. وإذا تعالج أو وسط مرضه ما يكون منافع لذلك، لأن العلاج سبب من الأسباب التي وضعها رب العالمين، والأسباب أمر الله جل وعلا أن تفعل، ما جاء في الحديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل نتداوى؟ قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله ما وضع داء إلا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد وهو الهرم في رواية الموت، لأن هذه الحياة لا بد أن تنتهي.
قال ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله بقصده وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله ومن سخط وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد استدل به على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجعه شيخ الإسلام وابن القيم.
الرضا يعني منزلة صعبة، كون الإنسان يرضى بالشيء الذي وقع له من المصائب، لأن الرضا معناه أن يرتبط بهذا الشيء ويفرح به، هذا ما يستطيعه إلا أفذاذ، ولكن الواجب الصبر وعدم الاعتراف، هذا الواجب. أما الرضا فهو فضل، إذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيم، وإن لم يصل إليه لا يكلف به.
قال شيخ الإسلام ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه، قال وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها انتهى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، المسألة الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر.
يعني أن هذه خلاصة الباب الذي سبق تفسير الآية التي في سورة التغابن، وهي قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة فبإذن الله إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. تفسيرها يعني أن الإنسان يعرف معناها، يعرف ما أراد الله جل وعلا بها. وهنا ما أصاب من مصيبة عام، ما يخرج عنه شيء، أي شيء يسمى مصيبة ما وقع إلا بإذن الله، يعني بقدره وكتابته وأمره القدري، وأنه الخالق لذلك، فيعلم بهذا، يعلم ذلك ثم يسلم له وينقاد له. من فعل ذلك جزاه الله جل وعلا بهداية القلب، لأن الله يهدي قلبه، وهداية القلب هو أن يكون متبعا للحق، معرضا عن الباطل، محبا للخير، مبغضا للشر، في هدايته استمر على هذا. من فعل ذلك جوزي بحسنات يعملها ويكتسب بها الأعمال التي توصله إلى رضا الله، هو أمر عظيم. سبق أن هذا يدل على أن العمل من الإيمان. أما الطعن في النسب فهو من شأن الجاهلية، كونه يطعنون في أنساب بعض الناس، نسبه وضيع ونسبه كذا وكذا، وهو أيضا يقدح في دين الإنسان إذا فعله فإنه معصية، يقدح في دينه، لأن الواجب على العبد المؤمن أن يزن الإنسان بعمله، يوزن الناس بأعمالهم أو بأسابهم. إنسان والده ولا في أمه في الجزاء والعقاب، لا تزر وازرة، وأن ليس للإنسان ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره في حكم الإسلام. يكونه يطعن في نسبه هذا قادح في دينه، وهو معصية يقدح في توحيده. وكذلك النياحة على الميت، كونه ينوح، والنياحة سبق أنها رفع الصوت لتعداد المحاسن، يعني يأسف أنه فاته حظه من هذا الميت، هذه النياحة، يبكي حظه، ما هو يبكي الميت رحمة الله.
قال: باب ما جاء في الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
رحمه الله تعالى: باب الرياء. الرياء مأخوذ من الرؤية، الأصل في هذا أن الإنسان يعمل لنفسه كأنه يعبد نفسه، يعني يعمل بل ليمدح ويثنى عليه ويثنى الناس، يرى متى هو في قلوب الناس مكانا عظيما. أصل فيه أنه عمل للإنسان كأنه عبادة لنفسه، وهو من الشرك. فإذا كان أصل العمل الذي بعث عليه هو هذا، يعني ليمدح ويثنى عليه ويقال أنه عابد أو أنه جواد أو أنه عالم أو أنه متكلم أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي يقصده الإنسان في عمله الذي يعمله، الذي يكون مصدر العمل الرؤية أنه يرى فيه، إذا كان هذا المقصد فهو شرك من الشرك الذي لا يشك فيه مسلم أنه ممقوت عند الله، وأن صاحبه مستحق لعقابه جل وعلا، فضلا أن يقال أن عمله يمكن يقبل أو يمكن أنه لا يعاقب عليه. وإن كان العمل الشيء الذي يسمع في الذكر والقراءة وما أشبه ذلك فهذا يسمى سمعة، ومن ذلك كون الإنسان يتحدث عند الناس بأنه عمل كذا وعمل كذا في عمل قد خفي على الناس فيظهره لهم لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه أو يتذوى عندهم مقاما يكون مرموقا، فهذا رياء، إلا أنه صار مصدره السماع، سمع القول سواء صدر منها أو أنه هو أذاعه ونشره ليذكر به. وهذا يختلف الناس فيه، فمنهم من يكون عمله هذا شرك أكبر، ومنهم من يكون عمله محبطا للعمل الذي يقارنه ومستحقا عقاب الله عليه وهو من الشرك، ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر. ومنهم من يطرأ عليه ذلك في أثناء العمل ثم يدفعه ويصلح نيته ويجعلها خالصة لله جل وعلا.
من فضلك اقلب الشريط.